بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عبد الرحمن بن غن قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشجعي أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير، وذكر كلاما قال: يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. الحديث رواه أبو داود والبخاري تعليقا، وقال فيه: يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف. وقفنا في درس البارحة عند هذا الحديث، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري، وحكم بعضهم على أن البخاري رواه معلقا، والذي عليه المحققون أن البخاري وصل ولم يعلقه، والصيغة التي جاء فيها قوله قال فلان وذكر شيخه، ظنها البعض أنها صيغة تعليق، وقالوا الحديث معلق. وصوابه أن الحديث متصل، لأن الإمام البخاري روى عن شيخه مباشرة، لكن أشار العلماء بأن الإمام البخاري إنما أورد هذه الصيغة لأن الحديث رواه عن شيخه في المذاكرة، والعلماء على أن الرواية في المذاكرة سند متصل. وممن قال بانقطاع هذا الحديث وأنه حديث معلق ابن حزم الظاهري، وتبعه من قال ذلك، وقد أنكر العلماء على ابن حزم هذه المقالة ورده هذا الحديث، وذلك لأن الحديث متصل السند. وهذا الحديث ساقه المؤلف هنا على أن اللفظ فيه يستحلون الخز، وجاءت الروايات بقوله يستحلون الحرى، فتكون كلمة الخز مصحفة عن كلمة الحرى. والظاهر والله أعلم أن كلمة الحرى أرجح من كلمة الخز، لأن الخز كما مر معنا في تفسيره إما أنه الحرير الخالص أو أنه الحرير المخلوط بالصوف أو أنه وبر الأرانب، فإن كان المراد بالخزي الصوف المراد بالخزي الصوف المراد بالخزي الحرير الخالص فيكون هذا من باب عطف الشيء على مثله، ويكون قوله الخز والحرير من باب ذكر المترادفات. والأصل أن العطف يقتضي المغايرة، ولذلك رجح العلماء لفظة الحرى على لفظ الخز، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأمور الحرى، والمراد به الوقوع في الفاحشة والزنا، هذا هو الحرى، والمراد به الفرج، وإن قوما يستحلون ذلك أن يرون إباحة الزنا، كما أنهم يستبيحون الحرير، وكذلك يستبيحون الخمر، ويستحبيحون المعازف، وكلها محرمة ممنوعة محظورة في الشريعة الإسلامية. ولذلك أخبر أن هؤلاء الذين يستحلون هذه المعاصي والمنكرات يخسف بهم، ومعنى يستحلون أن يرون أن ذلك أو أن صنيع ذلك مباح في الشريعة وليس بمحرم. والمسألة يختلف الحكم فيها بين من يفعل الإثم عالم بحرمته، وبين من يستحل تلك المحارم. فإن من يستحل المحارم ويستحل الأمر المحرم فإن هذا ينسلخ من الشريعة الإسلامية، ويعتبر في دائرة المرتدين وفي حكم الذين خرجوا على الإسلام. أما من يأتي الفعل وهو يقر بحرمته فهذا أمره أخف وأهون، لأنه عاص مستشعر معصيته، ولأن من فعل ذلك تباعا لشهوته مقرا بمعصيته لا يخرج ولا يكفر ولا يحكم بردته. وليبدو من لفظ الحديث أن هؤلاء الناس الذين يأتون هذه الأمور المنكرة المحرمة يفعلونها وهم يستحلونها، يفعلونها وهم يرون أنها حلال ومباحة وأنها غير محرمة في دين الله. ومن هنا كان هؤلاء الناس مستحقين لذلك العذاب ولذلك الوعيد، حيث حكم الشارع بخروجهم عن دين الله وبكفرهم، فاستحقوا هذا الوعيد الذي هو خسفهم قردة وخنازير. والمناسبة الحديث للترجمة هي قوله يستحلون الخز، والحديث إذا فسر الخز فيه بمعنى الثوب المختلط بين الحرير والصوف فإن هذا يتوافق مع ما ذهب إليه الإمام الشوكاني تبعا لما قرره ابن دقيق العيد رحمهما الله من أن الثوب المخلوط يحرم لبسه، يعني المخلوط بالحرير وغيره يحرم لبسه إذا كانت نسبة الحرير فيه أكثر من 4 أصابع. ويحمل هذا يعني ثوب الخز على أن نسبة الحرير فيه أكثر من 4 أصابع، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبسه. أو يفسر الخز بأنه الحرير الخالص، أما تفسيره بأنه وبر الأرانب أو بأنه ثوب خلى من الحرير فهذا التفسير مستبعد، لأن هذه الثياب ليست محرمة على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال نعم. طيب ما سمعت سؤالك؟ يكفي يكفي، سمعت سؤالك، سؤال الأخ. نعم ايه ما الفرق بين المذاكرة والتحديث؟ يسأل الأخ سؤال ويقول قوله أنهم يمسخون قردة وخنازير، هل هذا على حقيقته ولا هو كناية عن شيء آخر؟ الظاهر والله أعلم أنه على حقيقته، وأن هؤلاء الناس يمسخون، والذي يبدو والله أعلم أنه لم يحدث حتى الآن، لأن الناس وإن كان في هذه الأمة من وجد من يرتكب هذه المعاصي، لكن الذي يبدو أن ارتكابهم لها وهم مقرون بتحريمها وهم يرون أنها حرام، لكن هو من باب الجرأة على أحكام الله وعلى حدوده، فهؤلاء يكونون في دائرة العصاة، في دائرة مرتكبي الكبيرة، وحكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة أنه لا يخرج عن الملة، وأنه إن مات ولم يتب فهو مستوجب مستحق للوعيد، إلا أنه خاضع لمشيئة الرب جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء. أما من يفعل ذلك مستحيل فهذا يحكم بخروجه عن دين الإسلام. وأما السؤال الثاني وهو قوله ما الفرق بين المذاكرة والتحديث؟ التحديث أن يعمد الشيخ ويحدث التلاميذ ويذكر لهم الحديث كاملا سندا ومتنا، وأما المذاكرة فهي غالبا أو في الغالب ما تكون محادثة بين شيخين من طلاب العلم كل له أحاديثه، فإذا جلسوا من أجل أن يعرف كل واحد ما عند الآخر من روايات وهل عنده زيادة أو لا، فيسأله عن حديث بعينه، وغالبا ما يذكر طرف الحديث ولا يذكر الحديث كله، يذكر طرف الحديث يعني أول الحديث، اذكر ما عندك من طرق لحديث كذا، فيسرد الشيخ أسانيده، يقول أنا أرويه من طريق فلان عن فلان عن فلان، ومن طريق فلان عن فلان عن فلان، وهكذا. فإذا سرد أسانيده وسرد طرقه ربما لم يكن عند قرينه وزميله وتربه، لم يكن عنده بعض هذه الروايات، فيتحملها عن زميله بتلك الطريق وبذلك الإسناد وبتلك الرواية. وعلماء الحديث على أن ما يسرده القرين لقرينه ما يسرده من أحاديث في المذاكرة ولم يكن القرين قد عرفها أو مجرد سردها لقرينه تكفي في أنه يتحملها وله أن يرويها عن هذا القرين بسنده يرويها عنه على أنها ضرب من ضروب الرواية وطريق من طرق التحمل. واضح؟ هذا هو الفرق بين المذاكرة وبين التحديث. نعم. ايه يكون من باب عطف الشيء على مثله وكأن ذلك على سبيل التأكيد وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يحرص ويؤكد على أمته أن لبس الحرير إذا استحله الإنسان يستوجب تلك العقوبة. لكن كما هو معلوم أن التأسيس خير من التأكيد ولذلك من قال إن اللفظة الحراء كان يعني رأيه أرجح. نعم نعم هذا الذي يبدو ولذلك قال رواه أبو داود والبخاري تعليقا. نعم قال الحديث رجال إسناده في سنن أبي داود ثقات. وقد وهم المصنف رحمه الله فقال أبو مالك الأشجعي وليس كذلك بل هو أبو مالك الأشعري وهو من قوم أبي موسى من الأشعريين. وقوله ليكونن من أمتي استدل بهذا على أن استحلال المحرمات لا يوجب لفاعله الكفر والخروج عن الأمة يعني لأن النبي أضافهم وقال من أمتي. لكن هذا القول فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عن أمر غيبي وأن هذا يحدث في الأمة ولا يلزم من حدوثه في الأمة أن يكون مرتكب ذلك أحد أمته بل إن هذا الأمر يقع يعني في فترة رسالته يحدث في فترة رسالته وبالتالي يحكم على هؤلاء بالخروج عن الملة. وليس المراد بقوله في من أمتي يعني أن هذا يقع من بعد أفراد أمته ومع وقوعه منهم يبقون ويصبحون ويستمرون من أمته. الكفار نحن عندنا الناس الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعان أمة دعوة وأمة إجابة. فمن استجاب ودخل في دين الله فهو من أمة الإجابة ومن توجهت إليه الدعوة منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهيمنت رسالته على سائر الرسالات فالله لا يقبل من أصحاب سائر الديانات لا يقبل منهم دينا إلا دين الإسلام كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وكما أخبر الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه؟ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالله قد أخذ العهد والميثاق على كل الرسل أن يبلغوا أممهم أنه إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا دين مع دين الإسلام. فهذه هي أمة الدعوة وأمة الإجابة. وهل هنا الحديث في قوله ليكونن من أمتي هل يعني هؤلاء من أمة الإجابة أو أنهم من أمة الدعوة؟ نقول إن الأصل فيهم أنهم من أمة الإجابة، يعني لأنهم دخلوا في الإسلام وانخرطوا فيه، لكنهم باستحلالهم هذه الموبقات يخرجون عن دين الإسلام. واضح؟ لأن استحلال المحرمات مع قيام الحجة يخرج عن الدين. قال قوله الخز، قال بالخاء المعجمة والزاي، وهو الذي نص عليه الحميدي وابن الأثير. قال وذكر أبو موسى، وذكره أبو موسى أحسن، قال وذكره أبو موسى في باب الحاء والراء المهملتين. والذي يبدو أن هذا أحد العلماء الذين ألفوا في غريب الحديث، ألفوا في غريب الحديث، لأنه ذكره في مادة الحاء والراء، والسابقون ذكروه في مادة الحاء الخاء والزاي، في مادة الخاء والزاي، وهم الحميدي وابن الأثير. قال في مادة وذكره أبو موسى في الحاء والراء المهملتين، وفسره بأنه الفرج. وكذلك ابن رسلان في شرح السنن ضبطه بالمهملتين يعني الحرى، وقال وأصله حرح أو حرح، فحذف أحد الحائين وجمعه أحراح كفرخ وأفراخ، حرح وأحراح وفرخ وأفراخ. ومنهم من شدد الراء وليس بجيد، يعني إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر، وهؤلاء الذين قالوا الحر بتشديد الراء قصدوا بذلك القتل، لأن الحر القتل، فتكون الكلمة إما أن تكون بمعنى القتل إذا شددت الراء، أو بمعنى الزنا إذا ذكرت بالمهملتين الحاء والراء المخففة، أو بمعنى الخز الذي هو اللباس المعروف المتخذ من الحرير الخالص أو من الحرير والصوف. قال ومنهم من شدد الراء وليس بجيد، يريد أنه يكثر فيهم الزنا، هذا طبعا على لفظة الحرى. قال في النهاية والمشهور الأول الذي هو إيه؟ الخز، لأن ابن الأثير ذكره في مادة الخاء والزين. وقد تقدم تفسير الخز، قال وعطف الحرير على الخز يشعر بأنهما متغايران، وهذا على تفسير من قال إنه مخلوط بالحرير وبالصوف. ولما كانت نسبة الحرير في الثوب أكثر من 4 أصابع كان منهيا عن استخدامه. قوله آخرين، وفي رواية آخرون. قوله هنا أشار إلى أن اللفظة جاءت قال يمسخ منهم أو يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. فآخرين منصوبة على أنها إيه؟ مفعول ليمسخ. وآخرون كأن العبارة يمسخ قردة وخنازير منهم آخرون، فتكون منهم آخرون هذه جملة معترضة، قدم فيها الجار والمجرور المتعلق بالخبر، وآخرون يكون إيه؟ مبتدأ مؤخر، فتكون الجملة جملة اعتراضية. يمسخ أو يمسخ قردة وخنازير، وجاءت هذه الجملة معترضة. هذا توجيه رفع كلمة آخرون ونصب كلمة آخرين. قال قوله قردة بكسر القاف وفتح الراء جمع قرد، يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير، نعم يعني يمسخ منهم قردة وخنازير، فتكون بدل من آخرين. قال قوله آخرين، وفي رواية آخرون، قوله قردة قال بكسر القاف وفتح الراء جمع قرد، وفي ذلك دليل على أن المسخ واقع في هذه الأمة. قال وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الملاهي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير، فقالوا يا رسول الله أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال بلى، ويصومون ويصلون ويحجون. قالوا فما بالهم؟ قال اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا على شربهم ولهوهم، فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. وليمرن الرجل على الرجل في حانوته يبيع فيرجع إليه وقد مسخا قردا أو خنزيرا. قال أبو هريرة لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان في الأمر فيمسخ أحدهما قردا أو خنزيرا، ولا يمنع الذي نجا ما رأى بصاحبه، ولا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شانه حتى يقضي شهوته. أورد هذا الحديث ولم يعلق عليه بشيء، وكأنه يعني حديث ثابت. قوله والمعازف، قال بعين مهملة فزاي معجمة، وهي أصوات الملاهي. قاله ابن رسلان، وفي القاموس المعازف الملاهي كالعود والطنبور، انتهى يعني كلام صاحب القاموس. قوله والكلام الذي أشار إليه المصنف تبعا لأبي داود بقوله وذكر كلاما، هو ما ذكره البخاري بلفظ لينزلن أقوام، بلفظ ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجته، فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم عليهم. يعني أيضا من سيما هؤلاء الذين يستحقون هذا الوعيد أنهم ينزلون بجانب علم، والمراد بالعلم يعني الجبل، وأنهم يجدون من يخدمهم لأنه يراح عليهم، أن يؤتون بالمساء في وقت الروحاء في العشي يؤتى لهم بطعامهم ويؤتى لهم بشرابهم، لأنه قال يؤتى أو يأتيهم يعني شرابهم وطعامهم صباحا ومساء أو مساء، يعني كأنهم مرفهون مترفون لا ينقصهم شيء، ولذلك أوغلوا في اللهو وفي المعاصي حتى أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. قال ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة، والسارحة المراد بها المجموعة من بهيمة الأنعام تسرح وتأكل من العشب والكلاء ثم تعود إليهم وقد امتلأت أضراعها، فيحلبون ويشربون يعني أنهم في ترف. قال إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة، هكذا عندي، إيش عندك؟ يعني يروح عليهم أتباعهم وخدمهم وحشمهم. ها؟ قال بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجته فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم عليهم، انتهى. قال والعلم بفتح العين المهملة واللام هو الجبل، ومعنى يضع العلم عليهم أي يدكدكه عليهم فيقع. قال والحديث يدل على تحريم الأمور المذكورة في الحديث للتوعد عليها بالخس والمسخ، وتعتبر من الكبائر، يفعلها من الكبائر، لأن الكبيرة كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو عذاب. ها؟ وهذا منه. قال وإنما لم يسند البخاري الحديث بل علقه في كتاب الأشربة من صحيحه لأجل الشك الواقع من المحدث، حيث قال أبو عامر أو أبو مالك. قال وأبو عامر هو عبد الله بن هاني الأشعري، صحابي نزل الشام، وقيل هو عبيد بن وهب، وأبو مالك اسمه الحارث، وقيل كعب بن عاصم، صحابي يعد في الشاميين. وفي الحقيقة هذا التعليل يعني بد يكون فيه نظر، لأن الاختلاف الصحابي بعد ثبوت صحبته لا يضر ولا يؤثر في صحة الحديث، لأن الصحابة عدول، فإن كان أبا مالك أو كان أبا عامر، يعني فإن كان الراوي أبا مالك أو كان الراوي أبا عامر فهذا لا يضر. والمعلوم والذي كما أشرت إليه في أول الدرس أن الذي عليه المحققون أن هذا الحديث في البخاري موصول، وإنما قال من قال بتعليقه، وذهب ما ذهب إليه ابن حزم على اعتبار أن طعنه في هذا الحديث يعني يخلص له ما ذهب إليه رحمه الله من إباحته للمعازف. هذا ما أشار إليه كثير من المحققين في هذا الحديث. ثم قال بعد ذلك مو الآن، هذا الناس الذين أحلوا المعازف ما هم من اليوم، من قديم، ما سمعت نحن إيش نقول في قولي في رأي ابن حزم، ها؟ وهو ممن يقول بذلك. نعم، هو طعن في صحة هذا الحديث وقال ما دام الحديث ليس بصحيح، ها؟ ما دام الحديث ليس بصحيح إذن لا يدل على تحريم المعازف. قال: باب النهي نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر. باب نهي الرجال عن المعصفر، يعني عن لبس الثوب المعصفر، يعني المصبوغ بالعصفر. قال: وما جاء في الأحمر. ونلاحظ هنا في هذه الترجمة أن المجد بن تيمية رحمه الله يعني قطع في حكم لبس المعصفر، فقال إنه منهي عنه للرجال. وأما بالنسبة للثوب الأحمر فما الحكم فيه؟ أيجوز لبسه أو لا؟ فلما كان الحكم محل خلاف ساقه على هيئة السؤال، أو ساقه على هذه الهيئة، وما جاء في الأحمر يعني من آثار إما أن ترجح الإباحة وإما أن ترجح التحريم. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي. وهو صريح في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاه عن لبسها ومنعه من ذلك، وبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم العلة والحكمة في هذا، قال: لأنها من ثياب الكفار. فدل هذا الحديث على تحريم لبس الثوب المعصفر يعني المصبوغ بالعصفر، والعصفر كما سيأمر معنا نبت، أو كما مر معنا نبت، هذا النبت لونه يميل إلى الصفرة أو إلى الحمرة إذا يصبغ به الثياب، فتميل أو فتتحول ألوانها من البياض إلى صفرة قريبة من الحمرة. وهذا النوع من الثياب منع منه الرجال ورخص لبسه للنساء. وسيأتي في روايات هذا الحديث أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما لما نهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الريطة المعصفرة أخذ هذه الريطة وألقى بها في التنور وسجر بها التنور، ثم سأله النبي عنها فأخبره بما صنع، أي أنه أحرقها وأتلفها. فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان الأولى به بدلا من إحراقها وإتلافها أن يلبسها بعض نسائه. فدل هذا الحديث على أن العصفرة أو أن الثوب المعصفر إنما يمنع منه الرجال دون النساء، الرجال دون النساء. لكن ربما يشكل عليه هذا التعليل، وهو قوله إنها من ثياب الكفار. وإذا كانت من ثياب الكفار وقد نهينا عن التشبه بالكفار، فالحكم لا يقتصر ولا يختص بالرجال دون النساء، بل الحكم يتناول الرجال والنساء، لأن هذه العلة علة عامة تخص الرجال والنساء. فقد نهينا عن التشبه بالكفار رجالا ونساء، نهينا عن التشبه بالكفار رجالا ونساء، وليس الأمر خاصا بالرجال دون النساء. قال قوله معصفرين، قال المعصفر هو المصبوغ بالعصفر كما في كتب اللغة وشروح الحديث. وقد استدل بهذا الحديث من قال بتحريم لبس الثوب المصبوغ بعصفر يعني للرجال، قال وهم العترة أي آل البيت. قال واستدلوا أيضا على ذلك بحديث ابن عمرو وحديث علي رضي الله تعالى عنهم، هذين الحديثين المذكورين بعد هذا وغيرهما، يعني من الأحاديث التي نصت على منع لبس الثوب المعصفر. قال وسيأتي بعض ذلك. وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك، ذهبوا إلى الإباحة، يعني أنه يجوز لبس الثوب المعصفر. كذا قال ابن رسلان في شرح السنن، يعني سنن أبي داود. قال وقال جماعة من العلماء بالكراهة للتنزيه، يعني أنه ممنوع لكنه مكروه كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، بمعنى أن من لبس المعصفر فإنه لا يعاقب على لبسه، ولكنه يثاب على تركه، يعني لو جيء له بثوب معصفر وامتنع عن لبسه امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يثاب على ذلك الترك، ولو لبسه فإنه لا يعاقب. هذا على رأي من قال بالكراهة. أما من قال بالإباحة فقد علمتم، وأما من قال بالتحريم وهم العترة كما أشار إليهم فقد أخذوا بظاهر الحديث. قال وحملوا النهي على هذا لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبغ بالصفرة. زاد في رواية أبي داود والنسائي وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها. وقال إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، صبغ بالصفرة، سواء كان الصبغ للثياب أو كان الصبغ لبعض الشعر، لأنه إذا أطلق بأن فلانا صبغ يعني المراد به صبغ الشعر، سواء كان شعر الرأس أو كان شعر اللحية والشارب أو كان شعر اللحية، هذا المراد بالصبغ. فهذا الحديث ظاهره أن النبي صبغ بالصفرة، وحديث عبد الله بن عمرو أنه نهاه عن استعمال العصفر ولبس الثوب المعصفر، والثوب المعصفر هو الثوب الذي يميل أو الذي صبغ بالعصفر، والعصفر لون يميل إلى الصفرة. فكأن العلماء وجدوا بين الحديثين ضربا من التعارض، ولذلك حملوا النهي في قوله إنه ثياب الكفار على الكراهة، وقالوا إن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على المشروعية. وهذا الحديث حسب ما درست الأصل إذا كان هذا الصبغ يعني لمجرد كونه صبغا يأخذ الحكم، لكن ربما يكون في هذا النوع من النبات خصوصية تتجاوز وتتعدى اللون، ولذلك يكون المنع من أجلها لا من أجل اللون، من أجلها لا من أجل اللون. قال: وحمل النهي على ما في على هذا لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبغ بالصفرة. زاد في رواية أبي داود والنسائي: وقد كان يصبغ ثيابه بها كلها، وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها. وقال الخطابي: النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب فقط، أما الصبغ للشعر فكأنه يفرق، فكأن الخطابي يفرق بين الصبغ، صبغ الثياب وصبغ للشعر. يقول: قال الخطابي: النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب، وكأنه نظر إلى ما في الصحيحين من ذكر مطلق الصبغ بالصفرة فقصره على صبغ اللحية دون الثياب، وجعل النهي متوجها إلى الثياب، ولم يلتفت إلى تلك الزيادة المصرحة بأنه كان يصبغ ثيابه بالصفرة. وهذه الزيادة ترد ما ذهب إليه مين؟ ما ذهب إليه الخطابي رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صبغه لم يكن مقصورا على اللحية، وإنما كان شاملا للحية والثياب. وإذا كان النبي نهى عبد الله بن عمرو بن العاص عن أن يصبغ الثياب فيبقى التعارض قائما، يبقى إيه؟ التعارض قائما. والجمع الذي حكاه الخطابي لا يصلح لأنه لم يزل التعارض، واضح؟ قال: ويمكن الجمع بأن الصفرة التي كان يصبغ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير صفرة العصفرة المنهي عنها. ويؤيد ذلك ما سيأتي في باب لبس الأبيض والأسود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبغ بالزعفران، وقد أجاب من لم يقل بالتحريم عن حديث ابن عمر أو عن حديث ابن عمرو، لأن الحديث الذي عندنا هو حديث مين؟ عبد الله بن عمرو. وقد أجاب من لم يرى، وقد أجاب من لم يقل بالتحريم، وهم الجمهور الذين قالوا بالإباحة مطلقا، لأن احنا عندنا ثلاثة مذاهب: مذهب عترتي القول بالتحريم، ومذهب الجمهور القول بالإباحة، والمذهب الثالث القول بالكراهة، بكراهة الصبغ بالعصفر. قال: وقد أجاب من لم يقل بالتحريم عن حديث ابن عمرو المذكور في الباب، وحديثه الذي يأتي بعده بأنه لا يلزم من نهيه له نهي سائر الأمة، أي بأنه لا يلزم من نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو أن يكون الحكم عام، يعني كأنهم حملوا هذا الحديث على أنه خاص بعبد الله ابن عمرو بن العاص، فهو من الأحاديث الخاصة، وهو من الأحاديث ذات الخصوصية. قال: وكذلك أجاب عن حديث علي رضي الله تعالى عنه الآتي بأن ظاهر قوله: نهاني أي أن ذلك مختص به. ولهذا ثبت في رواية عنده أنه قال ولا أقول نهاكم. والإمام الشوكاني يقول إن هذا المذهب وإن هذا الحمل الذي ذكره هؤلاء يعني وأن الأمر خاص بهما يعني قول فيه نظر، لأنه إذا قلنا إنه من خصوصيات عبد الله بن عمرو ثم جاء الخبر وقلنا إنه من خصوصيات علي، فأي فرق بين عبد الله بن عمرو وبين علي وبين سائر الأمة؟ والأصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجه الخطاب لواحد فهو موجه لسائر الأمة. وقد أشار الإمام الشوكاني رحمه الله إلى هذه القاعدة، وهي قوله حكمي على الواحد حكمي على إيه؟ على الجماعة. ولأن الأصل في أحكام النبي عليه الصلاة والسلام والأصل في توجيهاته والأصل في أوامره أنها للعموم، وأن حملها على الخصوصية يفتقر إلى نص يشير ويؤيد أنها من الخصوصيات. أما مجرد أن يوجه الخطاب لواحد ويحمل على الخصوصية فهذا فيه ربما تضييع لكثير من أحكام الشريعة الإسلامية. قال ولهذا ثبت في رواية عنه أنه قال ولا أقول نهاكم. يقول وهذا الجواب ينبني على الخلاف المشهور بين أهل الأصول في حكمه صلى الله عليه وآله وسلم على الواحد من الأمة، هل يكون حكما على بقيتهم أو لا؟ قال والحق الأول، يعني حكمه على بقية الأمة، فيكون نهيه صلى الله عليه وآله وسلم لعلي وعبد الله يعني ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم يكون ماذا؟ نهيا لجميع الأمة. قال ولا يعارضه صبغه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصفرة على تسليم أنها من العصفر، لما تقرر في الأصول من أن فعله الخالي عن دليل التأسي الخاص لا يعارض قوله الخاص بأمته، يعني يطبق قاعدته التي ارتضاها رحمه الله في أنه متى ما تعارض قوله مع فعله فالقول يشمل ماذا؟ يكون عاما بالأمة، وقوله يكون خاصا أو فعله يكون خاصا به. ما سمع أو لا؟ ها؟ إذن نحن عندنا هنا حكمين، هل هو حكم على بقيتهم أو أنه مقصور على إيه؟ على من جاء فيه الحكم؟ إيش عندك؟ لا لا أو ثم لام ألف. لا، وأظن كذا الأمر واضح، اتضحت ولا لسه؟ والحق الأول يعني الحكم لهم والبقية. قال فالراجح تحريم الثياب المعصفرة، والعصفر وإن كان يصبغ صبغا أحمر والعصفر وإن كان يصبغ صبغا أحمر كما قال ابن القيم فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس حلة حمراء كما يأتي. أما لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء فقد عرفنا ما المراد بالحلة الحمراء. المراد بها أن الثوب أو أن الحلة منسوجة من القطن الأبيض، إلا أنها مخططة بخطوط حمراء، فكان الناس يسمون الحلة بالخطوط التي تخط بها، فإن كانت الخطوط صفراء قالوا حلة صفراء، وإن كانت الخطوط سوداء قالوا حلة سوداء، وإن كانت حمراء قالوا حلة حمراء. وليس المراد بها أنها كلها ذات لون أحمر، ليس المراد أنها كلها ذات لون أحمر. قال كما يأتي، لأن النهي في هذه الأحاديث يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة، وهي الحمرة الحاصلة من صباغ العصفر. قال وسيأتي ما حكاه الترمذي عن أهل الحديث بمعنى هذا. وقد قال البيهقي ردا أو رادا لقول الشافعي إنه لم يحكي أحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن الصفرة إلا ما قال علي نهاني ولا أقول نهاكم. إن الأحاديث تدل على أن النهي على العموم، ثم ذكر أحاديث، ثم قال بعد ذلك ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعي رحمه الله لقال بها، ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعي أنه قال إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث، يعني لأنه نقل عن الإمام الشافعي مع رأي الجمهور الذين قالوا بإباحة لبس الثوب المعصفر أو لبس الثوب المصبوغ بالصفرة. ثم قال نعم، يسأل سؤال يقول هل يسلم للشوكاني قاعدته التي ذكرها؟ هذا واحد من الأسئلة. والسؤال الثاني يقول كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث عبد الله بن عمرو العلة، فهل يدور الحكم مع علته أو لا؟ أما الجواب الأول فالذي يبدو إن الإمام الشوكاني نفسه تراجع عن ذلك واعتبر أن الرأي الراجح هو هو أنه حكم للعامة، وأن لبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أن صبغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالزعفران هل هو حكم خاص به؟ والذي يبدو والله أعلم أن ذلك ليس خاصا به، لما سيمر معنا من أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويصبغ بالزعفران، يصبغ ثيابه ويصبغ شعره، وأن الصبغ بالزعفران والصبغ بالصفرة ليس بمنهي عنه، وأن النبي إنما نهى عبد الله بن عمرو بن العاص عن الثوب الذي كان قد صبغ بالعصفر، ولعل اللونين مختلفان، لأنه كما أشار إلى أن ابن القيم أخبر أن الصبغ بالعصفر لا يجعل الثوب أصفر بل يجعله أحمر، يجعله ذا لون أحمر، إذن فالألوان مختلفة. والذي يبدو والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما اصطبغ بالصفرة، فإن قلنا إنها مأخوذة من الورس أو من الزعفران فقد انضم إلى الصبغة شيء آخر، وهو كون الورس وكون الزعفران طيبا وليس مجرد صبغة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام من محبته للطيب وإكثاره منه لذلك أدى هذا إلى تأثر الثياب وتأثر اللحية بذلك اللون. إذن فكأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان قصده ابتداء صبغ الثياب وصبغ اللحية، وإنما جاء ذلك تبعا من تأثره بالطيب، لأن الورس والزعفران طيب. ويدلنا على كونهما طيبا وليستا مجرد ألوان أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم أن يمس أو أن يحرم ثوبا في ثوب مسه ورس أو طيب أو زعفران. هذا يعني يمكن أقرب وسائل الجمع بين هذه الروايات. ثم قال: وأما قوله الحكم يدور مع علته، فإذا كانت هذه هي العلة وأنها ثياب خاصة بالكفار، فلا شك أن كل ثوب اختص به الكفار وأنهم تميزوا به وهو يدل عليهم يحرم لبسه لأن في ذلك تشبها بالكفار، وعندئذ يدور الحكم مع علته وجودا وعدما. إذا قلنا العلة القول بالتحريم، هل العلة كونه ثياب كفار أو العلة كونه مصبوغا بالمعصفر أو بالعصفر؟ الذي يبدو إن العلة هي كونه ثوب كفار، فعندئذ يكون الحكم لا للون وإنما لكونه ثوب كفار، خصوصا وأنه سيأتي في الرواية الثانية رواية عبد الله بن عمرو الثاني أنه كان قد لبس ريطة، وفسر العلماء الريطة بأنها عباءة أو بأنها حلة التصق بعضها ببعض وهي غير منفصلة، فلعلها كانت من ثياب الكفار التي تميزوا بها واختصوا بها، ولذلك جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسببها. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: ما هذه؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته، فقال: ألا كسوتها بعض أهلك؟ الحديث رواه أحمد، وكذلك أبو داود يعني رواه، وابن ماجه، وزاد: فإنه لا بأس بذلك للنساء. هذا الحديث هل هو الحديث الأول أو أنه غيره؟ وسيمر من كلام الشارح أن ثمة حديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوب معصفر فقال له ما هذا، وأنكر عليه فما كان أو فأنكر عليه لبسه وقال له أحرقه. واستشكل الإمام الشوكاني هذه الأحاديث لأن ظاهرها يتعارض بعضها مع بعض. فالحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاه عن لبسها وأمره بأن يلبسها أهله. والحديث الثاني أن عبد الله بن عمرو يعني بن العاص أتلف ذلك الثوب وأنكر النبي عليه ذلك وقال له هلا ألبسته أهلك. والحديث الثالث أن النبي أمره بأن ينزع ذلك وأن يحرقه. لما وردت عن عبد الله بن عمرو بن العاص هذه الأحاديث الثلاثة، لذلك الإمام الشوكاني استشكل هل هذه الأحاديث كانت في قصة واحدة أو كانت في أكثر من قصة وليها في موضوع واحد أو هي في غيره في أكثر من موضوع. ولهذا يقول قال الحديث في إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه مقال مشهور. هذا الموضوع مر معنا أكثر من مرة، مسألة رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والمراد بعمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. وأصل هذه الصحيفة يعني صحيفة عمرو بن شعيب أصلها الصحيفة الصادقة التي كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، والتي كان يسأله ويكتب، والتي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكتب فأذن له، وكان يفخر بتلك الصحيفة ويسميها الصحيفة الصادقة ويقول ليس بيني وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها أحد. اختلف العلماء في صحة هذه الصحيفة بعد أن اشتهرت بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فإن بعض العلماء طعن في صحة هذه الصحيفة لأنه يقول عمرو بن شعيب عن أبيه، المراد بأبي عمرو وهو شعيب، عن أبيه، فهل الأب هو محمد بن عمرو محمد بن عبد الله بن عمرو، أو أن المراد هو شعيب، أن المراد هو عبد الله بن عمرو بن العاص؟ والذي عليه المحققون أن هذه الصحيفة لعبد الله بن عمرو بن العاص، رواها عنه حفيده وهو شعيب، ورواها عن شعيب ابنه وهو عمرو. فمعنى قولهم عن عبد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه يعني أبي عمرو وهو شعيب، عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد ثبت سماع شعيب من جده، بل إن شعيبا رباه جده عبد الله بن عمرو، لأن محمدا ابن عبد الله بن عمرو بن العاص توفي في حياته عبد الله، وكفل عبد الله أولاد محمد ومنهم شعيب. وقد جاءت نصوص ذكر فيها شعيب أنه سمع من جده عبد الله وأن عبد الله أرسله إلى عبد الله بن الزبير يستفتيه في حديث، فذلك يدل على أن عبد الله أو على أن شعيبا لقي عبد الله. وما أثاره بعض العلماء من أن هذه الرواية منقطعة أمر مرجوح مردود. قال: وقوله هنا وفيه مقال مشهور، قال: ومن دونه ثقات. والذي انتهى إليه المحققون أن أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما يحكم عليها بالرواة عن عمرو، فإن كان الرواة عن عمرو ثقات فالحديث يكون صحيحا، وإن كان الرواة غير ثقات فعندئذ يحكم على الحديث بالحكم الذي يبنى على الرواة غير الثقات. قال: قوله من ثنية، يقول الثنية الطريق في الجبل أو الطريقة في الجبل هكذا. وفي لفظ ابن ماجه من ثنية أذاخر، سمى هذه الثنية بأنها أذاخر، ويكون هذا من باب الإضافة، فأضاف الثنية إلى الأذاخر. ثم قال: وأذاخر بفتح الهمزة والذال المعجمة المخففة بعدها ألف ثم خاء معجمة على وزن أفاعل، ثنية بين مكة والمدينة. قوله ريطة بفتح الراء المهملة وسكون المثنى، وسكون المثنات تحت يعني سكون الياء، ثم طاء مهملة ويقال رائطة. قال المنذري: جاءت الرواية بهما ريطة ورائطة، وهي كل ملاءة أو كل ملاءة منسوجة بنسيج واحد. الملاءة أو الملاءة ضرب من الثياب يشبه العباءة، قال: منسوجة بنسيج واحد يستخدمونها لباسا. ولعل هذا اللباس كان يستخدمه الكفرة ولبسه عبد الله بن عمرو، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك. قال في تعريف الماء الريطة، قال: وهي كل ملاءة منسوجة بنسيج واحد، وقيل كل ثوب رقيق لين، والجمع ريط ورياط. قوله مضرجة، قال: بفتح الراء المشددة أي ملطخة، يعني ملطخة بماذا؟ بالعصفر، أليست كذلك؟ قال: قوله يسجرون أي يوقدون أو يسجرون. قوله بعض أهلك، يعني زوجته أو بعض نساء محارمه وأقاربه. قال: وفيه دليل، يعني وهذا الحديث يدلنا على جواز لبس المعصفر للنساء. وإذا إذا كانت العلة هي كونه معصفرا فهو يدل على أن التحريم خاص بإيه، لكن الذي يبدو والله أعلم أن العلة ليست كونه معصفرا، وإنما العلة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام كونه إيه؟ لباس الكفار. لكن إن كانت هي هذه العلة فكيف يرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم له أن يلبسها أهله؟ قال: وفيه الإنكار على إحراق الثوب المنتفع به لبعض الناس دون بعض، لأنه من إضاعة المال المنهي عنه، ولكنه يعارض هذا ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما أيضا قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟ يعني قال ذلك على سبيل الإيه؟ على سبيل الإنكار. قال: قلت: أغسلهما يا رسول الله؟ قال: لا. قال: قلت: أغسلهما يا رسول الله؟ قال: بل أحرقهما. قال: وقد جمع بعضهم بين الروايتين بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر أولا بإحراقهما ندبا، ثم لما أحرقهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كسوتهما بعض أهلك، يعني على أن القصة واحدة. والذي ذهب إليه الإمام الشوكاني يقول: هذا الجمع بعيد جدا، ولعل القصة تكررت فيكون حدث ذلك مرتين. في المرة الأولى رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم له أن يلبسها أهله، وفي المرة الأولى أمره أن ينزعها وأن يلبسها أهله، لكنه رضي الله عنه أحرقها. وفي المرة الثانية أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأمره بأن يحرقهما. والمسألة يعني شائكة، لأن قضية عبد الله بن عمرو بن العاص ولبسه الثوب المعصفر كما مر معنا وردت في ثلاث روايات. في الرواية الأولى أنه نهاه عن لبس المعصفر وأمره أن يلبسه بعض أهله، وفي الرواية الثانية أنه نزع ذلك وأحرقه، وفي الرواية الثالثة أنه أمره النبي بإحراقها. ولذلك بقي الأمر ذا إشكال، بقي الأمر ذا إشكال، وإن كان الإمام الشوكاني رحمه الله حاول الجمع بين هذه الروايات فقال: وقد جمع بعضهم بين الروايتين بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر أولا بإحراقها أو بإحراقهما يعني الثوبين على سبيل الندب، ثم لما أحرقهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كسوتهما بعض أهلك، إعلاما له بأن هذا كان كافيا لو فعله، وأن الأمر للندب يقول: ولا يخفى ما في هذا من التكلف الذي عنه مندوحا، لأن القضية لم تكن واحدة حتى يجمع بين الروايتين بمثل هذا، بل هما قضيتان مختلفتان. وغايته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى القضيتين غلظ عليه وعاقبه فأمره بإحراقهما. ولعل هذه المرة التي أمره فيها بالإحراق كانت بعد المرة التي أخبره فيها بأن ذلك غير واجب، يعني حيث تولى عبد الله بن عمرو بن العاص إحراق الحلة من تلقاء نفسه، فأنكر النبي عليه ذلك، ولما لم يمتثل ولبس مرة ثانية أمره بإحراقها. لكن هنا استشكل الإمام الشوكاني أمرا وهو مشكل في الحقيقة، يقول إنه يستبعد جدا أن يتكرر هذا الحكم من صحابي فاضل كعبد الله ابن عمرو ابن العاص، يأمره النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمتثل، يعني هذا أمر صعب ومستبعد أن يقع منه رضي الله تعالى عنه. ولذلك الجمع الذي ذكره هنا من أن المسألة تكررت والقصة تكررت أيضا جمع قد استبعد. إيه لكنه عبد الله بن عمرو أحرقها
بنفسه، لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الأولى أن يحرقها. هو لما اعتبر الرسول على الحرق أن هذا العتاب هو على أنه فقط نهاه ليس على التحريم على الكراهة.
هو يمكن أن يقال يعني إزالة لهذا الإشكال أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهاه في المرة الأولى قال له إنه لباس الكفار، فاستقر في نفسه أن هذا اللباس لا يجوز ولا ينبغي لبسه له ولأهله، ولذلك أحرقه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عن الريطة وقال له إنه أحرقها قال له هل ألبستها بعض نسائك، ففهم منه أن الحكم إما أن يكون قد نسخ على سبيل الإطلاق، أو أن الحكم جائز في حق النساء دون الرجال. وربما رأى عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد غير بالصفرة وصبغ بعض ثيابه بالصفرة، فغلب على ظنه أن الحكم قد نسخ، فلبس تلك الحلة المصبوغة أيضا بالمعصفر، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه وكان قد نهاه وأنكر عليه غلظ عليه النهي وقال له أمك أمرتك، ها؟ يعني كأنه يقول له أنا أمرتك من قبل ولم تستجب لأمري، ثم إنك أطعت هواك، ها؟ فلبستها، وكان جزاء له أن أمره بإحراقها. هذا ربما أقرب وجوه الجمع بين الروايات. قال وأجيب نعم، وهذا وإن كان بعيدا من جهة أن صاحب القصة يبعد أن يقع منه اللبس للمعصفر مرة أخرى بعد أن سمع منه أو بعد أن سمع فيه ما سمع المرة الأولى، ولكنه دون البعد الذي في الجمع الأول لأن احتمال النسيان كائن، وكذا احتمال عروض شبهة توجب الظن بعدم التحريم، ولا سيما وقد وقعت منه صلى الله عليه وآله وسلم المعاتبة على الإحراق. قال القاضي عياض أمره صلى الله عليه وآله وسلم بإحراقهما من باب التغليظ والعقوبة، انتهى. قال وفيه حجة على جواز المعاقبة بالمال، لأن النبي أمره بإحراق الثياب وهي مال، والحديث يدل على المنع من لبس الثياب المصبوغة بالعصفر، وقد تقدم الكلام على ذلك أو قدم الكلام في هذا. مش باقي عندك ثم قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وهذا الحديث محل الشاهد منه قوله: وعن إيه؟ لباس المعصفر. والنهي هنا يقتضي التحريم، لأنه معطوف على محرمات، فلبس الذهب محرم، ولباس القسي، وقد عرفنا أن القسية هي ثياب من خز أو ثياب من حرير، والقراءة في الركوع والسجود. واستدل المؤلف أو الشارح بهذا على تحريمها، لأن الركوع والسجود مظنة الدعاء والتسبيح والتعظيم، لا مظنة قراءة القرآن. وعن لباس المعصفر، والحديث رواه الجماعة. قوله نهاني، هذا لفظ مسلم، وفي لفظ لأبي داود نهى، فيكون ذلك على سبيل العموم وليس خاصا بعلي رضي الله تعالى عنه. وقد تقدم جواب من أجاب عن هذا الحديث باختصاصه بعلي رضي الله تعالى عنه وتعقبه، يعني تقدم ذلك، وأن القاعدة أن النهي إذا وجه إلى شخص فإنه يكون لعامة الناس وليس مقصورا على ذلك الشخص. قال: قوله القسي، تقدم ضبطه وتفسيره في شرح حديث علي في باب افتراش الحرير كلبسه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس القسي. قوله عن القراءة في الركوع والسجود، قال فيه دليل على تحريم القراءة في هذين المحلين، لأن وظيفتهما إنما هي التسبيح والدعاء، لما في صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. والنهي يقتضي التحريم. قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. قوله: وعن لباس المعصفر، قال في وعن لبس المعصفر، قال فيه دليل على تحريم لبسه، يعني الثوب المعصفر، وقد تقدم البحث عن ذلك. لا، إذا ذكر على أنها دعاء جاز، أما إذا ذكر على أنها قراءة هذا المنهي عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.